بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين، قال: كتاب البيع، إلى أن قال: باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب الصلح. والصلح مصدر يذكر ويؤنث، صلحا ومصالحة. ورؤوس المسائل في هذا الباب سبعة: حقيقته وحكمه ودليله وشروطه وأنواعه. وألحق به المصنف رحمه الله أحكام الجوار، ومناسبته للحوالة وما قبلها أنه من الطرق التي يتوصل بها إلى الحقوق. هذا وجه إيراده هنا في هذا الموضع، وهو في الاصطلاح في اللغة قطع المنازعة، أو هو السلم أو السلم، أو هو التوفيق. هذه معان في اللغة، وأما في الشرع والاصطلاح معاقدة يتوصل بها إلى قطع النزاع بين متخاصمين أو متخاصمين. وأما حكمه فجائز ومشروع، وأما دليله فدل عليه مع الإجماع الكتاب والسنة القولية والفعلية. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم. قال عز وجل: والصلح خير. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وثبتت السنة القولية والفعلية بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وروى الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وثبت أيضا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الصلح بقوله: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وخروج الإمام للإصلاح بينهم. وذكر خروجه صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عوف، حتى أنه تأخر عن الصلاة لأجل ذلك بعد أن وقع بينهم النزاع وتراموا بالحجارة. وبوب له بقوله أيضا: باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، اذهبوا بنا نصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين بني عوف، وأصلح بين كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وبين ابن أبي حدرد حينما تنازع في شيء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فأشار إلى كعب بن مالك بيده هكذا: أن ضع الشطر من مالك. فوضع الشطر كعب رضي الله عنه وقبل الباقي. كذلك أصلح بين جابر رضي الله عنه وبين غرمائه، هذا مذكور أيضا في الإصلاح، وأشار بالصلح أيضا في حادثة أخرى بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب هل يشير الإمام بالصلح؟ فإنه سمع صوتا وهو في حجرته عليه الصلاة والسلام، وسمع رجلا يقول: والله لا أضع عنك. أحدهما كان يستوضع الآخر يقول: ضع عني، فقال: والله لا أضع عنك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين المتألي؟ على الله ألا يفعل المعروف. فأمره أن يضع وأن يستوفي. هذه هي السنة الفعلية، وأجمع العلماء على مشروعيته. وأما شروطه فتختلف باختلاف أنواعه، فنذكر الأنواع ثم نذكر الشروط المختصة بهذا الباب. فالصلح يتنوع أنواعا، منها باعتبار حكمه إلى جائز وجائر. فالجائز الذي اجتمعت فيه الشروط، والجائر الذي خالف الشرع فأحل حراما أو حرم حلالا. ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد في الصلح الذي تم بين الرجل وبين والد العسيف، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. فإنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أسألك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم وأذن لي. فأذن له فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عنده، قد استحق الأجرة، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة حتى يدفع عن ولده الرجل. دفع لزوج المرأة 100 شاة ووليدة. ثم إني سألت أهل العلم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، فأفتوني بأن إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وهو يرضى أن يجلد ولده وتعود الغنم وتعود الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد، واغد يا أنيس، ردها، أبطل الصلح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلح على صلح جائر وباطل ويخالف حكم الشارع، لأنه لا يجوز أخذ العوض لإبطال الحدود. من ثبت له حد له فلا يجوز له أن يعاوض عنه كحد القذف، أو كان الحد لله كحد الزنا فليس له أن يأخذ معاوضة عليه، له أن يستر. وأما أخذ العوض عليه فقال عليه الصلاة والسلام: 100 الشاه والوليدة أو الجارية رد، واغد يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذا نوع، هذا تنويع من أنواع الصلح. والصلح الجائز كثير وسيأتي معنا. ينقسم أيضا إلى باعتبار محله إلى 5 أقسام: الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد وفي أحكام أهل الذمة هناك. والقسم الثاني الصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية، هذا يأتي في الحدود في قتال أهل البغي، وأنه يشرع الإصلاح قبل قتالهم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والصلح الثالث الصلح الذي يكون بين الزوجين، هذا سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح في باب العشرة، وفيه قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا فلا جناح، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. النوع الرابع الصلح في الدماء، والجروح والقتل، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص. والنوع الخامس هو الصلح في الأموال والحقوق، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله هنا بقوله باب الصلح، أي في المنازعة المالية. وهذا الصلح يتنوع إلى نوعين، إلى صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار، وسيذكرهما المصنف رحمه الله. والصلح مع الإقرار يتنوع أيضا إلى نوعين سيأتيان إن شاء الله تعالى. وشروط الصلح تختلف باختلاف محله بحسب الأنواع التي تقدمت. وأما الصلح في الأموال فشرط الصحة فيه إذا حكم بالصحة أن يكون من جائز التصرف، وأن يكون عالما بما يصالح به أو بما يسقط من حق، وأن يكون من مالك أو من ينوب عنه، وأن لا يكون بمحرم كما سيأتي في بعض الصور. وهل الأفضل الصلح بين المتنازعين أو الحكم بينهما بالقضاء الشرعي؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، فهناك أحوال الأفضل فيها الصلح، وهي ثلاث: الحالة الأولى أن لا يتبين القاضي وجه الحق ويلتبس عليه الأمر، فالأفضل أن يعرض الصلح على المتنازعين. الحالة الثانية أن يخشى من القطيعة بين المتنازعين إذا حكم لأحدهما وكان من ذوي الأرحام والقرابة، فالأفضل في حقه أن يعدل إلى الصلح. الحالة الثالثة أن يكون ذلك قبل الوصول إلى القضاء، قبل الوصول إلى القضاء وقبل وقوع النزاع، فإن الصلح يكون للدفع ويكون للرفع، يكون لدفع النزاع فيصالح قبل وقوعه، ويكون لرفعه بعد الوقوع. أما إذا وصلت القضية إلى القاضي وتبين له المحق من المبطل، فهل له أن يعرض الصلح بين المتنازعين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا يحكم لصاحب الحق ولا يعرض الصلح، وقال بعض الفقهاء وهو مذكور في غير مذهب ومشهور عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، قالوا يجوز ولو تبين له، لفعله صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير، فإنه أصلح مع علمه بحق الزبير، فإنه لما قال للزبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء، غضب الأنصاري وقال آن كان ابن عمتك، يعني قلت له هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقضي اسقي يا الزبير، فحكم له بما يستحق من الاستيفاء الماء، يسقي حتى تمتلي مزرعته ثم يرسل الماء بعد للأنصاري في خصومتهما في بعض شراج الحرة، والحديث في الصحيحين. كذلك أشار إلى كعب بأن يضع الشطر، وفي قصته مع ابن أبي حدرد، وهذا والله أعلم أقرب، لأن القاضي مهما تبين له وجه الحق قد يكون المدعي قد لا ألحن في حجته واستطاع أن يأتي بالشهود، فالقاضي لا يقطع يقينا أن الحق مع فلان، وخاصة مع رضا المتخاصمين، إذا رضي بالصلح فالأولى أن يكون. وقد كتب عمر رضي الله عنه في كتاب القضاء المشهور لأبي موسى الأشعري الذي شرحه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، كتب له أن رد الخصومات إلى الصلح. وذكر بعض العلماء، ذكر الدميري رحمه الله في النجم أن أكثر أحكام عمر رضي الله عنه كانت صلحا، كانت صلحا. والصلح والإصلاح بين الناس يكون من القاضي ويكون من غيره، يكون منهما، وهو من أعظم القربات والطاعات إذا صلحت النوايا وابتغى به وجه الله عز وجل، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأما من لم يفعله ابتغاء مرضات الله ففي إصلاحه خير من جهة قطع النزاع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإن فعله بنية فاسدة حصل الخير من قطع النزاع، لكن يبقى هل له ثواب أو لا، هذا يعود إلى نيته. أما محل الإصلاح فيختلف باختلاف أنواعه التي ذكرنا، وأحكام الجوار التي يلحقونها بالصلح ستأتي في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: باب الصلح، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالصلح الذي يجري بين المتنازعين أو المتنازعين فيه مال أو حق. نعم، مالي.
قال رحمه الله: ولغة قطع المنازعة.
نعم.
وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
الأولى في التعريف، في التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، ألا يشتمل على مادة المعرف، لأنه دور عند المناطق، فقوله إلى إصلاح فأعاد المعرف، ولذا قلنا في التعريف الذي تقدم: معاقدة يتوصل بها إلى قطع النزاع بين المتخاصمين، فلا يحصل الدور، ويشتمل التعريف الاصطلاحي على المعنى اللغوي. نعم.
قال رحمه الله:
فالصلح معاقدة، وإذا كانت معاقدة فمن شرطها، من شرطها الرضا، من شرطها الرضا، فلا صلح مع الإكراه، كالبيع والإجارة والسلم والنكاح، فسائر العقود لا تكون إلا عن رضا، لا تصح مع الإكراه. نعم.
قال رحمه الله: الصلح في الأموال قسمان.
والصلح في الأموال التي هي محل البحث هنا قسمان، عرف بالاستقراء، وقيل هي ثلاثة: قسم مع الإقرار، قسم على الإقرار، وقسم على الإنكار، وقسم مع السكوت. وأكثر أهل العلم يلحقون السكوت بالإقرار، بالإقرار. قال قسم الأول:
قال: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، صح
صح. هذا جواب الشرط. بدأ بالقسم الأول على إقرار. هذا القسم يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن يقر المدعى عليه ويصالح عن المقر به بجنسه، هذا نوع، وهو الذي شرع فيه وسيأخذ فيه كلاما طويلا، ثم ينتقل في آخر النوع هذا إلى نوع آخر، وهو أن يقر ويصالح عن المقر به بغير جنسه، ويقسم إلى هذين النوعين لاختلاف الحكم أو الأحكام فيهما. الذي شرع فيه هنا الآن أن يقر له بأحد أمرين: إما بدين فيقول لك عندي 10,000 أو بعين، فيقول هذه 10,000 لك. المقصود بالعين هنا العين مال موجود، فيقر له بشيء في ذمته، يقول لك في ذمتي 10,000، أو يقر له بعين يقول هذه 10,000 لك، فيصالحه عنه بجنسه فيقول أسقطت عنك 5 أعطني 5، هذا صلح، هذه صورة. أو يقول وهبتك 5 وأعطني 5، في هاتين الصورتين يصح ذكرهما الإسقاط أو الهبة. قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه، هو ابتدأ فقال أسقطت عنك 5 وأعطني 5، أسقطت فأسقط عنه من الدين بعضهم، أسقطت عنك النصف وأعطني النصف، أسقطت الثلث وأعطني الثلثين، أو وهبه أيضا بنفسه قال وهبتك النصف أو الثلث من العين من العين، أو وهب البعض من العين وترك الباقي، أي لم يبري منه ولم يهبه، يعني سكت عنه. فمفهوم إسقاط الثلث المطالبة بالثلثين. الجواب هنا صح، صح. صورة ثالثة أن يقول أقر لك بشرط أن تسقط عني النصف، أو يقول بشرط أن تهبني النصف، هاتان الصورتان لا يصح الصلح إذا وقع عن شرط من المقر، أو بطلب من المقر له قال أقر لي 10,000 وأسقط عنك 5,000 لا يصح الصلح، أو قال أقر لي وأهبك 5,000 لا يصح الصلح. صارت الصور كم؟ 6، 4 منها لا تصح إن وقعت عن شرط من أحدهما وسيذكرها المصنف. أما إذا أسقط قال فأسقط بنفسه لا عن شرط، أو وهبه بنفسه لا عن شرط، الجواب صح، صح ألا صح الصلح، صح الصلح. لماذا؟ وهذا بلا نزاع يصح قضاء ويصح ديانة. وقبل أن نمضي كلمة صح ولم يصح ستتكرر معنا هنا في هذا الباب، لا بد أن تعرف ماذا يعنون بها الفقهاء. لم يقل جاز، وعندما يقول لا يصح لم يقل يحرم، التعابير الفقهية لها دلالة، هو يريد أن يعبر عن الحكم الوضعي لا عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يختلف، يختلف. فالأحكام في العقود وفي العبادات، أنا أنبه على هذا لأن بعض الشروح خلطت بين الأمرين فتتكلم عن الحكم التكليفي، والمصنف إنما كان يتكلم عن الحكم الوضعي الذي ماذا يترتب على كلمة صحة أو لا يصح. كلمة صحة في جميع مواضعها التي ستأتي يعني مضى الصلح، وليس له أن يرجع إذا قال قبلت وتفرق، هذا معناه. الصحة والبطلان والفساد والسبب والمانع والشرط هذه أحكام وضعية، الصحيح عند الأصوليين ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. غير الصحيح الذي هو فاسد أو باطل أو لا ينفذ لا يصح، يعني لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ، ويمكن للمصالح أن يرجع فيطالب كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. لأن العبادات والعقود قد تنقسم فيما ظهر لي والله أعلم إلى 4 أقسام، منها قسم يصح ويجوز، وهذا كثير، يصح وينفذ ويمضي ويجوز ديانة وقد يجب، مثل الصلوات إذا جاءت بشروطها وأركانها صحت، وإن كانت نافلة أثيب عليها ولا يأثم بها، هذا في في العبادات، في البيوع، في العقود مثل البيع يصح ويجوز، يصح قضاء ويمضي، تفرق فقد وجب البيع، وجب البيع يعني لزم كان صحيحا. ومثله في الإجارة، في السلم، إذا اجتمعت شروط العقد أو شروط العبادة حكمنا عليها بالصحة، وفعلها جائز بحسب أو واجب بحسب حكمه التكليفي، الفعل كان عبادة فرض مفروضة فهي واجبة، أو إن كانت نافلة صلى النافلة بشروطها وأركانها نقول هذه صحيحة وجائزة ويوجر عليها. هذا النوع الأول، صحيح ويجوز ديانة ويوجر عليه إن كان عبادة ويمضي إن كان عقدا، هذا قلنا كثير. يصح، يصح ويأثم، يصح لكن مع الإثم، هذا يوجد، فلا تلازم بين الصحة وعدم الإثم أو عدم الصحة والتأثيم، قد لا يصح ولا يأثم، يصح ويأثم. مثل البيع بعد النداء الثاني من الجمعة، عند الجمهور يصح، عندنا لا يصح، يعني يرجع المبيع إلى صاحبه، هذا كلام معنى قولهم لا يصح البيع بعد النداء الثاني من الجمعة، معناه أنه ما نفذ هذا البيع، لو حصل نماء للمبيع فهو للبائع، لو حصل هلاك فهو عليه، وكذلك في بالنسبة للثمن. هذا في العقود يصح ويأثم لأنه خالف النهي وذر البيع. طلقها، طلق زوجته، هذا في النكاح، وأنكر، أنكر الطلاق، رفعت عليه دعوى ليقر ودفعت له مالا ليقر بالطلاق، صح إقراره لأنه طلق فعلا، لكن يحرم عليه أن يأخذ الصلح. هذا من أنواع الصلح الذي يصح قضاء لكنه يحرم ديانة، فلا تلازم بين الصحة وعدم التأثيم كما قلنا. في العبادات، ترك الواجب عمدا في الحج يصح حجه، لكن يأثم، ترك المبيت بمزدلفة عمدا يصح حجه لأنه أتى بالأركان، لكن يأثم بترك الواجب إذا تعمد ولم يعجز، ويجبره بالفدية بالدم. في البيع، شرط على مر معنا في البيوع الشروط على ثلاث أنواع، منها شروط فاسدة غير مفسدة، يمضي البيع، يصح البيع لكنه يأثم بالاشتراط، يقول أبيعك أشتري منك بشرط أنني لو خسرت أرد إليك المبيع، هذا لا يجوز له أن يشترط هذا الشرط. هذا نوع الثاني يصح، وقد يلزم معه مع الصحة، مع الحكم بالصحة في القضاء والنفاذ يكون معه التأثيم. هناك عقود وعبادات لا تصح ويأثم، لا تصح ويأثم، هذا أيضا كثير كثير. في العبادات يأكل وهو يصلي متعمدا، لا تصح الصلاة ويأثم، لا تصح ويأثم. صالح المرأة لتقر له بالزوجية، لا يصح ويأثم لأنه يستحل الفرج المحرم بصلح محرم. عقد المحرم للنكاح لا يصح ويأثم، ولذلك في نص الزاد ويحرم عقد النكاح، ويحرم عقد النكاح ولا يصح، فجمع بين الأمرين، بين الحكمين، ما انظروا في الزاد، ويحرم عقد النكاح ولا يصح، يعني كأنه ما عقد، لا يترتب عليه، لا يصح، لا يترتب عليه حكم من أحكام النكاح. كذلك قل لو طلقها ثلاثا وقال خذي 100,000 واسكتي وتبقى الزوجية، لا يصح هذا الصلح، ووطؤه لها محرم زنا، هذا أيضا كثير، لا يصح ويحرم، لا يصح ولا يحرم، هذا الذي قد نحتاجه هنا. إذا قال لا يصح لا يقتضي، لا يعني لا يلزم منه التأثيم، وإنما لا يصح يعني لا يمضي، للمصالح أن يرجع ويطالب كما سنوضحه في في موضعه. هذا أيضا عدم الصحة مع عدم التأثير قد يقع في العبادات ويقع في العقود. طاف بدون نية يصح؟ لا يصح. يأثم؟ لا يأثم. تصرف الصبي، صبي يبيع ويشتري، يصح؟ لا يصح، لا يصح، في خاصة في عظائم الأمور. هل يأثم الصبي؟ لا يأثم. لا نصحح تصرفات الصبي ولا تصرفات المجنون، لكن القلم مرفوع عنه، لا إثم عليه لو تصرف بهذه التصرفات. من أمثلته رهن المصحف، يصح؟ ما يصح. لو رهنت مصحفا تأثم عند مسلم؟ لا، ما تأثم، ما تأثم. وضعت مصحفا عند آخر رهنا يستوفي منه، عندنا لا يصح، لا يجوز بيعه، لا يصح بيع المصحف. فغاية ما في الأمر أن الرهن لا يصح، يعني كأنك ما رهنت، لكن هل تأثم برهن المصحف؟ لا. فأود هنا، وستأتي هذه الأربعة الأمثلة تأتي معنا في الصلح، يصح ويأثم، سيأتي عليها مثال، مثل ادعى عليها الزوجية فدفعت مالا صلحا لتدفع عن نفسي هذا الأمر، يصح لكنه يأثم هو بأخذ هذا العوض. يصح ويجوز كثير سيأتي في الباب. لا يصح لكن لا يأثم، هذا مثل النوع الذي بدأ فيه، مثل النوع سيأتي. لا يصح ويأثم مثل ما قلنا في الطلاق، طلقها ثلاثا وتسكت. فأتمنى أن نعرف، لأن بعض الفروع التي ستأتي قد يستغرب الناظر في المبتدئ لماذا قال لا تصح، لأنه يفهم منها أنها محرمة أو أنه لا يجوز. لا تصح يعني معناه لا يلزم، لا يتعلق به نفوذ، له أن يرجع بعد هذا الصلح ويطالب. نوضحه إن شاء الله في موضعه. هنا ذكر أقرار بدين أو عين وأسقط من نفسه أو وهب من نفسه المقر له للمقر بعض حقه من جنسه، من جنس المقر به، صح. لماذا؟
قال: لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كلم ورماء جابر رضي الله عنه ليقعوا عنه.
نعم. هذا مذكور أيضا في الصحيحين، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب إذا قضى دون حقه، يعني فهو جائز. وهذا كانت مع اليهود، وقال: ضعوا عنه ويوفيكم، وأبوا. فلما أبوا أمر جابرا أن يجذ، ثم طاف بالنخيل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كالهم 30 وسقا وفضل، وزاد معه رضي الله عنه 17 وسقا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي الوضيعة وأن يأخذوا بعض حقهم تبرعا، لكن لم يقل: إن لم تضعوا لن يوفيكم جابر. هذا هو الذي لا يجوز. قال ومحل
صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح.
نعم، هذه صورة نسيناها، تكون السابعة، أن يفعل هذه الصور بلفظ الصلح لم يصح، يعني لا يجوز. أي لم يصح يعني كأنه لم يكن له أن يرجع، يقول: صالحتك على أن تعطيني 5000، أخذ خمسة. بعد أن قبض 5000، هل له أن يرجع ويطالب الخمسة الأخرى؟ له، لأن المصنف قال لم يصح هذا الصلح، فلا زالت ذمة الآخر مشغولة بالباقي، فلرب الحق المطالبة بعد ذلك. هذا إذا أجرى الصلح، لفظ الصلح في المعاقدة. أما إذا قال: وهبتك النصف وأعطني الباقي، أو أسقطت عنك، أو أبرأتك من النصف، صح. لماذا منعوا من أن يتلفظ بلفظ الصلح؟ قال: لأنه
صالح عن بعض ماله ببعض، فهو هضم للحق،
هضم للحق، لحقه. بعض الفقهاء قالوا: لا فرق بين أن يتلفظ بالصلح بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. وهذا أقرب والله أعلم، ما دام عن رضا، عن رضا فإنه يصح ويمضي ويكون كالبيع، فإن تفرق وقد رضي بهذا ليس له أن يرجع إلى صاحبه. نعم.
قال ومحله أيضا،
هذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا يصح ولو بلفظ الصلح إن وفاه من جنس حقه. الكلام هنا إن كان الصلح بجنس المقربه، أما إذا كان بغير جنسه فبالاتفاق يصح ولو بلفظ الصلح، لكن له أحكام مختلفة ستأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم.
قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطا،
يعني محل الصحة في الإسقاط والهبة إن لم يكن عن شرط، وهذا ذكرناه، فإن وقع عن شرط فلا يصح الصلح، قال لا يصح معناه يبقى له حق المطالبة. ننتبه لهذا، لو قال أقر لي بالمبلغ عند القاضي وأسقط عنك 5000، فأقر له عند القاضي وأعطاه 5، ثم تفاجأ أنه رفع عليه دعوة أخرى يطالبه 5، هل للقاضي أن يلزمه بدفع 5 الأخرى؟ نعم، لأن الصلح الأول وقع عن شرط، الإسقاط الأول وقع عن شرط، قال أقر لي، إن أقررت لي بالمبلغ أسقطت عنك، ففيه إمارة أنه ما رضي بالإسقاط إلا لأجل تحصيل الإقرار حتى يقر بحقه، فتبقى له حق المطالبة. فإن كان عن شرط لم يمضي هذا الصلح وله أن يطالب الباقي. نعم.
قال بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا، أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك فلا يصح، لأنه
ويقبل، يعني هناك قبول، لابد من إيجاب وقبول في الصلح، في إيجاب من الأول بأن يقول بشرط أن تعطيني، المقر يقول سأقر لك بشرط أن تعطيني باء هذه المعاوضة، يعني عوضني بدل الإقرار بكذا، يجب عليه أن يقر بما وجب عليه بما في ذمته، ليس له أن يشارط عليه، ثم إن وقع الإسقاط من المقر له تبرعا فهو له. كذلك في قوله أو على، على أيضا تدل على الشرطية، يعني يستوي هذا وهذا، فتنويعه في المثال مقصود، يعني إن جاء بباء المعاوضة أو بعلى الشرطية أو لم يذكر الباء ولا على، وإنما قال تعوضني كذا وكذا وقبل على ذلك فلا يصح، يعني لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ وله المطالبة بعد، يأخذ هذا المال ويعود ويطالب. لماذا؟
قال لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض بعض حقه ببعض.
نعم، هو يريد أن يستنقذ حقه فرضي في الابتداء، له أن يرجع ويطالب، هل هذا في هذا كذب وخديعة؟ لا. إن لصاحب الحق مقالا. نعم. أيوة.
قال واسم يكن ضمير الشان، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط،
إن لم يكن شرطا أو شرطا، وإن كان بلفظ شرطاه هو يتكلم عن المتن، متن الزاد، هل قال إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطاه، فإن كان بالضمير فالضمير هو اسم كان، اسم يكن، وهو ما يسمى عند أهل اللغة بضمير الشرط، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط. نعم. الشرط الثالث ومحله أيضا، يعني محل الحكم بالصحة في الإسقاط والهبة. أيوة.
قال ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل،
قال لن أسلمك، فإن منعه حتى يدفع له شيئا، قال لن أعطيك، لك عندي 10000 لكن لن أسلطك على العشرة ولن تقبضها حتى تعطيني هذه الشاة، لو أخذ الشاة فأخذه لها باطل، يأخذ العشرة والشاة مردودة. لماذا؟
قال لأنه أكل لمال الغير بالباطل،
وهو محرم بالإجماع. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.
قال ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه.
هذا أمر الرابع، محل صحة الهبة والإسقاط أن يكون ممن يصح تبرعه، أما من لا يصح تبرعه فلو أسقط أو وهب صلحا لا يصح ولا يمضي. فلو أن صبيا له حق عند بالغ فأسقط عنه نصفه وقال أعطني النصف، لما جاء أبوه أخبره، هل لأبيه أن يعود ويطالب؟ نعم له أن يعود ويطالب، لأن تبرع الصبي هذا غير معتبر، اليتيم تبرعه غير معتبر، المجنون تبرعه غير معتبر، المحجور عليه تبرعه غير معتبر، لا يجوز له أن يتبرع، محجور عليك في مالك. المريض مرض الموت لو أسقط لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه، فإن أسقط شيئا عومل معاملة الوصية، ينظر هل تبرع بأكثر من الثلث، فما زاد عن الثلث لا يصح تبرعه فيه، ويصح إسقاطه أو هبته لما للثلث وما دون. هذا هو الذي أراده رحمه الله بهذا القيد. قال
كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون.
هؤلاء ليسوا من أهل التبرع، المكاتب، لأن كسبه مشغول بوفاء النجوم التي يستحقها سيده عليه، والمشغول لا يشغل. وناظر الوقف لا يملك التبرع، كذلك يملك التبرع من نصيبه إن كان من أهل الوقف، لكن إن كان ناظرا فقط فليس له أن يتبرع لأنه غير مالك. التبرع والتصرف لا يكون إلا من مالك للعين، مالك للعين ومالك للمنفعة. أما من يملك الانتفاع كالموقوف عليه فهذا يملك الانتفاع فقط ولا يملك المنفعة ولا يملك العين، كالذي ملك الانتفاع بسكن الإمام أو سكن المؤذن، هو يملك الانتفاع لا يملك العين، فلا يمكن أن يبيع الشقة ولا يجوز له أن يؤجرها لأنه لا يملك المنفعة، هو يملك الانتفاع فقط. مثل المكان في المسجد، تملك الانتفاع والصلاة فيه أو المكان في منى أو في عرفة، لكن هل لك أن تبيع؟ لا تملك المنفعة ولا تملك العين، لا تملك البقعة. فناظر الوقف لا يملك العين ولا يملك المنفعة، وإنما يملك الانتفاع إن كان من أهل الوقف، فليس له أن يتبرع إلا بما بحصته منه. وولي الصغير، الصغير ليس له لأنه ليس من أهل التبرع، وليه أيضا ليس له أن يتبرع من مال اليتيم لأنه ليس من الإصلاح. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، والتبرع ليس من الإصلاح. الإسقاط والهبة ليتيم عند آخر 100,000، فوليه قال للمطالب، قال له المطالب أنا أقر بال100,000 أسقط عني، لا يجوز هنا لأنه وقع عن شرط. أقر له ثم قال له سددني، قال ما عندي الآن، قال أسقطت عنك نصف المبلغ وهذا نصف المبلغ الآخر، لا يصح ولا يمضي. لو فعل الولي فللحاكم أو لليتيم إذا بلغ أن يطالب بباقي حقه. بعض الفقهاء وسيذكره المصنف قال إن عجز عن استيفاء كل مال اليتيم جاز له أن يهب أو أن يسقط منه، ما لا يدرك كله لا يترك كله، قالوا هذا لأنه من الإصلاح. كذلك المفلس والمحجور عليه وذكرناهما، لماذا لا يصح من هؤلاء؟ قال لأنه
تبرع وهؤلاء لا يملكونه.
إلا
إن أنكر من عليه الحق ولا بينه
لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه،
لكن بهذين القيدين: أن ينكر من عليه الحق، وأن يعجز ولي اليتيم أو المجنون عن إقامة البينة. أما إذا كان عنده بينة فلا يسكت. نعم.
قال: وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.
يعيدون التأجيل، معناه إذا صح الإسقاط وأجل له بعد الإسقاط أن يطالب بالتعجيل، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وقال شيخ الإسلام وابن القيم: يصح الإسقاط والتأجيل أيضا، وهو مذهب الحنفية وأهل المدينة. قالوا: إن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط، وأما التأجيل فلا يصح، يعني لا يجوز، يجوز لكن له أن يطالب أن يتعجل. قال: أنا أطالبك بمائة ألف، أنا أضع عنك خمسين وخمسين سددها عند الراتب. قال: قبلت، وتفرق. بعد ساعة جاء إليه وطالبه، قال: لا أريد عند الراتب، أريد حقي الآن. كم يعطيه؟ خمسين أو مئة؟ خمسين، لأنه أسقط خمسين. هل له أن يطالبه بعد ساعتين وقد أجله إلى الراتب؟ نعم، له أن يطالبه، لأن الصلح صح في الإسقاط دون الأجل، يبقى له حق المطالبة. هذا معنى قوله صح الإسقاط فقط. لماذا؟
قال: لأنه أسقطه عن طيب نفسه ولا مانع من صحته.
نعم.
قال: ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يؤجل، لا يتأجل.
لم يصح التأجيل، يعني له أن يعود ويطالب، لكن إن أبقاه إلى أجله فجائز لأنه متبرع. وهذه من الصور التي لا يصح لكن لا إثم، لا يعني هنا الحكم التكليفي، يعني الحكم لو جاء يطالبه قال: لن أسددك، أنت أجلتني إلى شهر، وترافع إلى القاضي، القاضي كان تيميا أو حنفيا أو مالكيا، سيلزم المؤجل بالبقاء إلى أجله، يقول: أنت أجلته إلى آخر إلى الراتب، انتظر إلى الراتب. هذا يشبه القرض، القرض هل يتأجل بالتأجيل أو لا لأنه إحسان؟ عندنا لا يتأجل لأنه محسن، قال: أقرضني وأسددك بعد سنة، فأقرضه، بعد يومين قال: رجع لي القرض، قال: أنا اقترضت بشرط أن تؤجلني إلى سنة. هذا شرط على محسن، لا يلزمه الشرط، هو كالوعد لا يلزمه، ما على المحسن من سبيل، سدده. وبعض أهل العلم توسط، قال: إن أقحمه في أمر لزمه الوفاء بالتأجيل. قال: أريد أن أشتري سيارة، أقرضني وبعد سنة أسددك، أقرضه. أو قال: أريد أن أتزوج فلانة، أريد لها مهرا، أقرضني وبعد أن أتوظف بعد سنة أعطيك المبلغ، فأقرضه واشتر السيارة. أو قدم المال مهرا ثم جاء بعد في مجلس عقد النكاح قال: رجع المال. قالوا: هنا إذا أقحمه في أمر يلزمه أن يبقى إلى الأجل. فهذه تشبهها، قال: التأجيل الحال لا يتأجل بالتأجيل لأنه حال ومن حقه أن يطالب به هنا. قال: وكذا.
قال: وكذا لو صالحه عن مئة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.
والوعد من يأتي بها وأقبل على رأسه. قال: فهو إبراء فيصح، ووعد في الأخرى. والوعد جائز غير ملزم. الله يفتح عليك. هذا معنى قوله ووعد، يعني الوعد غير ملزم، فله أن بعد أن أسقط خمسين وقال: أعطني مكسرة، له أن يطالب بخمسين صحاح. لو جاءه بمكسرة قال: أنا صالحتني على خمسين مكسرة، قال: لا أقبلها. قال: أنت صالحتني، قال: هذا وعد وأنا حنبلي، وهذا الوعد غير ملزم. وهو كذلك عند أكثر أهل العلم، ووعد في الأخرى. أيوة.
قال: ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم.
نعم، يعني شرط هذا الإسقاط أن يكون بغير لفظ الصلح، وعلى الراجح يصح ويمضي ولو بلفظ الصلح. يصح في 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 فيما وصفه رحمه الله من الإسقاط أو الإبراء. نعم.
قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة.
صالح عن المؤجل ببعضه حالا، ضع، هذه مسألة ضع وتعجل. قال: أنت تطالبني بمئة ألف، أنت صادق، ضع عني، اخصم لي وأسددك الآن. ففعل، قال: أسقطت عنك عشرة آلاف، وسدده التسعين، ولما سدده هل له أن يعود يطالب بالعشرة؟ له. لماذا؟ لأنه قال لم يصح، لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن هذه تشبه الربا بالعكس، يعني أخذ عوضا مقابل التعجيل. صالح عن المؤجل، شيء مؤجل، دين في ذمته سيحل، ثمن مبيع سيحل في رمضان، قال أعطيك إياه الآن في محرم، وضع عني عشرين ألفا، لم يصح. وهذا مذهب الجمهور. في غير الكتابة، في الكتابة يجوز للمكاتب أن يقول بقي لك كذا وكذا من النجوم، سأعطيك الآن ألف، كما قالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها له، تسعة واقي الآن، ويكون ولاؤك لي فعلتم. فيجوز، لأننا نريد استنقاذ هذا المكاتب من الرق، ولأنه ليس هناك ربا بين العبد وسيده. في رواية، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، يصح أيضا هنا مع الإقرار أو مع الإنكار، وهو الذي اختاره ابن عثيمين ونقله أيضا عن شيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى عليه. ليس من الربا في شيء، لأنه إسقاط لبعض الشيء وليس فيه زيادة. نعم. لماذا قال لم يصح في غير كتابة؟ لأنه
قال: لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تأجيل ما في ذمته.
يعني جعل للزمن قيمة، ووضع قيمة للزمن هو الربا. زد وتأجل، هذه ضع وتعجل. زد وتأجل هذه محرمة بالإجماع، لكن هذه ليس فيها إثقال. الربا فيه إثقال على المدين. هنا يقولون كأنه أعطاه عشرة بعشرين، فهي تشبهه، والصواب أن بينهما فرقا. قال: وبيع الحلول،
قال: وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.
لاحظ هنا عبر بالحكم التكليفي، لا يجوز أن تتعاطى العقود التي فيها شبهة ربا ديانة، يحرم ولا يصح أيضا على اختياره. قال أو
بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا.
صالح عن الحال، شيء حل فأسقط عنه، ما قال سأزيد وأجل. لو قال أزيد ومؤجل هذا ربا، لكن قال سأسقط عنك وأجلك أيضا، لم يصح أيضا، لم يصح. يعني له أن يطالب قبل الأجل. نعم.
قال: لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم.
نعم.
فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم.
نعم، مثل الصورة قبلها، قال: أنا أطالبك بمئة ألف، أسقطت عنك خمسين، وخمسون أعطني إياها بعد شهرين، هل هو بلفظ الصلح؟ قال: صالحتك. قلنا على الراجح لا فرق، لكن الإسقاط والإبراء من الخمسين يصح، والتأجيل لا يلزمه على ما اختاره المصنف رحمه الله. على اختيار شيخ الإسلام الذي ذكرناه يصح ويبقى إلى الأجل. نعم.
قال: أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح.
لم يصح، وله إخراجه متى شاء. قال أنا جاء عنده قال هذه الخيمة لي أو هذه الدار لي، قال نعم هي لك لكن أسلمك إياها واسمح لي، ما قال بشرط، لو قال بشرط لن يصح، لكن قال اسمح لي أن، أو قال ما دمت أقررت لي فابتن فوقها دارا، أو طلبه على أن يهبه قال هبني سقفها أبني عليه دارا لي فبنى، بعد أن بنى قال اخرج، يخرج لأن هذا المصالحة كانت ببعض حقه، أو أقر له ببيت ادعاه قال أنا البيت هذا لي فصالحه على سكنه أقر، لكن قال اتركني فيه إلى أن أجد بيتا، اتركني سنة أو شهر ولو مدة معينة كسنة أو شهر أو مطلقا لم يحدد، ولو إشارة إلى خلاف، منهم من قال إذا جعل له أمدا يبقى إلى الأمد، أما إذا أطلق يخرجه متى شاء، أو على أن يبني له فوقه غرفة وصالحه على بعضه لم يصح. لم يصح الصلح يعني يا ثمان، لا، غاية ما في الأمر أنه لم يمضي. وقال في القول الآخر يصح ويلزمه، لماذا لم يصح؟ لأنه
قال لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته،
على ملكه كان يبتني فوقه، على منفعته كان يسكن شهرا أو سنة، وإن فعل ذلك
قال وإن فعل ذلك كان
كان
تبرعا متى شاء أخرجه.
هذا تفسير لماذا لقوله لم يصح، كالعارية متى ما شاء استردها. نعم.
قال وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد.
فاسد، لم يصح، عدم الصحة يقابلها الفساد. قال معتقدا وجوبه، وإذا لم يعتقد من باب أولى له أن يطالبه بالأجرة فيما مضى من مدة. نعم.
قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح.
صالح مكلفا، لو صالح صبيا أو مجنونا فهو من باب أولى أيضا على أن يقر له بالعبودية، قال أقر لي أنك عبد لي. لماذا يفعل هذا؟ حيلة، هذا يفعلونه في أيام الفقر، يقول لشخص أنت عبدي وننزل السوق وأبيعك وأنت رجل قوي فارس، ثم اهرب من المشتري ونقتسم المال. هذا محرم لأنه لا يجوز، ثلاثة أنا خصمهم، منهم من باع حرا وأكل ثمنه، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أو أنا خصمهم كما جاء في الصحيح، فلا يجوز، هذا صلح على أمر محرم. أو صالح،
قال أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح.
لم يصح بعوض أو بغير عوض، لأنها إن كانت أجنبية تقر له بالزوجية محرم، سيترتب عليه خلوة ووطئ وإثبات نسب، وإن اعتزم عدم الوطئ وعدم الخلوة لأنه قد يموت فترثه، أو تموت فيدعي ميراثها بالزوجية هذه وهي ليست زوجة. لو كانت زوجة في الباطن وقال أقري لي بالزوجية وخذي مالا، قال لو كانت زوجة ودفع لها مالا لتقر بالزوجية وهي تعتقد الزوجية لم يصح أيضا، لم يصح معناه تكون زوجة له، لكن له إن جاء ببين أنها زوجة أن يسترد ما دفع لها من العوض لكي تقر له بالزوجية. لم يصح الصلح، لماذا؟
قال لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز
بلا نزاع، قال عليه الصلاة والسلام إلا صلحا أحل حراما. نعم.
قال وإن بذلاهما أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح
الصلح، قطعا للخصومة، يعني هو يدعي عليها الزوجية، قال أنت زوجتي وسأثبت هذا عند القاضي، قالت خذ 10,000 ولا ترفع القاضي وأنا لن أقر لك بالزوجية، فأخذ 10,000، صح مضى الصلح في الظاهر، لكن هل تحله هذه المال؟ هذا محرم عليه، محرم عليه. لماذا يصح في حقها؟ قال لأنه يجوز،
قال لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض.
نعم، فالصلح أولى، فالصلح أولى. نعم،
قال ومن علم بكذب،
ومن علم،
قال ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ،
لم يبح،
قال ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل،
ولأنه يجب عليه أن يقر بالحق الذي عليه. نعم،
قال وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل أي فأقر بالدين صح الإقرار
وألزم به. لماذا؟
لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره.
نعم،
ولا يصح الصلح،
فليس له أن يعطيه، له أن يمتنع بعد أن أقر، قال أقر لي عند القاضي وأعطيك مكافأة، فأقر عند القاضي ثم قال أعطني المكافأة التي وعدتني، قال لن أعطيك. هل لو رفع لي دعوة قال وعدني أو جرى بيننا صلح بكذا، فإنه لا يأخذه. نعم، لماذا؟
قال لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده.
إن تعجله للمقر له أن يطالب برد ما أخذ. نعم،
قال وإن صالحه عن الحق بغير جنسه،
هذا النوع الثاني سيختم به المصنف الآن ونختم به، واسمحونا إن أخذنا من وقتكم قليلا. الصلح على الإقرار نوعان، على الإقرار ويصالحه عنه بجنسه، النوع الذي شرع فيه يصالحه عن الحق بغير جنسه، ما تقدم كله يصالحه عن الحق بجنسه، يقول أقر لك بـ100,000 هبني منها 10,000، قال وهبتك، هذا وهبه من جنسه، أقر له بالدار وصالحه على سكناها، هذا من جنسه، لكن أقر له بـ10,000 وقال سأعطيك بدلها سيارة، هنا أقر وصالحه بغير جنس، صالحه بغير جنس بسيارة، أو قال أقر لك بالسيارة وأعطني 10,000، أو أقر لك بالسيارة وأسكن في شقتك كذا، هنا عاوضه بمنفعة، أو قالت قال للمرأة أقر لك بـ10,000، قالت للمرأة أقر لك بـ10,000، هي صالحتك أن تكون مهرا لي، فالصلح قد يكون بيعا، قد يتحول إلى بيع، قد يتحول إلى إجارة، قد يتحول إلى هبة، قد يتحول إلى صداق، وهذا النوع من الصلح يتصور تحته 16 صورة، نذكرها ولا صعبة؟ لأن المصالحة هنا، المصالحة، المصالح به أو عنه، إما أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أو عرض، عرض متاع، والمبادلة بين هذه الأربعة في القسمة العقلية قد تصل إلى 16 صورة، إلى 16 صورة، يصالح عن عين بعين، ريالات بريالات، أو ريالات بدولارات، يقول لك عندي 10,000 خذ 1,000 دولار أو 3,000 دولار، صالح عن هذا بهذا، هذا يكون صرفا، نطبق عليه أحكام الصرف. ما سأجمله الآن سنأخذه سردا في كلام المصنف، هو سيذكره لكن بعبارة في غاية الدقة، هذا التقسيم قد يريحك في فهمه، هذه عين بعين، قد يقر له بعين ويصالحه عنها بدين، يقول لك عندي هذه العشرة آلاف لكن أعطيك بدلا عنها $1,000 بعد كذا وكذا. هذا بيع نقد بنقد نسيئة، يجوز؟ ما يجوز، لأن من شرط مبادلة المال بالمال التقابض في المجلس نفس الجنس. قد يقر له بعين، يقول لك عندي 10,000 لكن خذ بدلا عنها شقة اسكنها لمدة 6 أشهر، هنا صالحه بمنفعة. قد يقر له بعين، يقول لك عندي 10,000 لكن خذ السيارة، أعطاه عرض. هذا حينما يكون الإقرار كله في هذه الصورة الأربع بعين. الإقرار في الحالة الثانية أن يكون بدين، وإذا أقر له بدين إما أن يصارع عنه بعين أو يصارع عنه بدين آخر فيكون دينا بدين، أو يصارع عنه بمنفعة أو بعرض. الحالة الثالثة أن يقر له بمنفعة، يقول لك عندي منفعة شقة، منفعة سيارة، منفعة دابة، ثم يصالحه عن المنفعة هذه بعين أو يصالحه عنها بدين أو بمنفعة أخرى أو بعرض. أو يكون الإقرار، هذه الحالة الرابعة والأخيرة، بعرض، يقول هذا القماش لك، هذا الجوال لك، لكن يصالح عنه بعين بمال أو يصالح عنه بدين، يقول الجوال لك لكن سأعطيك بعد مدة 1,000 ريال، أو يصالحه عن العرض هذا بمنفعة، الجوال لك لكن خذ سيارتي لمدة 2 يوم، هذا صلح سنطبق عليه أحكام الإجارة. أو عرض بعرض، يقول الجوال لك لكن خذ بدله الثوب، هذه كلها سيذكرها. إن كان مال بمال فنطبق عليه أحكام الصرف، إن كان مال بعرض نطبق عليه أحكام البيع، إن كان مالا بمنفعة فنطبق عليه أحكام الإجارة. طيب، خذوا هذا في كلام المصنف رحمه الله. وإن صالحه عن الحق بغير جنسه، يعني وأقر، كما لو
قال كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه،
يعني ما سبق من أمثلة لا بد أن يكون التعويض بما يجوز، أما لو عوضه بما لا يجوز، قال صدقت الجوال لك خذ كيس مخدرات، لا يصح، لأنه لا يجوز بيعه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز المصالحة عليه، أو خمرا أو كلبا، نعم ما يجوز تعويضه.
قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف،
يعني طبق عليه أحكام الصرف. فمن شرطه إن كان من جنس واحد التماثل والتقابض، إن كان من جنسين ريالات ودولارات فشرط واحد وهو التقابض، هذا معنى فصرف، يعني فطبق فاحكم عليه بأحكام الصرف التي سبقت. وإن كان بعرض،
قال وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه
من البيوع، من أحكام البيوع، يعني قال صدقت لك عندي 10,000 خذ السيارة، هذا بيع، طبق عليه أحكام البيع، هل هو مالك للسيارة صح البيع، هل هو عن رضا، هل السيارة معلومة أو قال سيارة مجهولة فلا يصح، أخذ السيارة وجدها معيبة هل يردها، له ردها بالعيب، له ردها بالعيب، وجدها مدلسة دلسها له خيار التدليس، غبنه له خيار الغبن، يعني جميع أحكام البيع التي تقدمت طبقها في هذا الصلح لأنها مبادلة.
قال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه،
هذا الفرق بينه وبين النوع الأول، النوع الأول لا يصح بلفظ الصلح على ما اختار المصنف، وهنا بلا نزاع يصح بلفظ الصلح. لماذا؟ لأنه معاوضة وما يؤدي معناه كالهبة والبيع. نعم.
قال وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة،
طبق عليه أحكام الإجارة من جهة الضمان، من جهة استنفاذ المنفعة واستحقاق الأجرة بمجرد العقل والتفرق. نعم.
قال وإن صالحت المعترفة بدين،
المعترفة،
وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح،
لكن بشرطه ويكون
صداقة
نكاح، فاشترط له ما تشترطه في النكاح من حضور الشاهدين والولي ورضا الزوجين، يرضى وترضى ويشهد شاهدان، يعني طبق عليه أحكام النكاح. وإن صالح،
قال وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين.
قد نهي عن بيع الكالي بالكالي. نعم، هذا منهي عنه. ما في الذمة سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع يستوي. ما ثبت في الذمة لا تصارع عنه، لا تبيعه بشيء في الذمة، لكن بيعه بشيء حاضر من جنسه أو من غير جنسه. نعم.
قال: وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا.
وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، يستثني الفقهاء السلم. صالح عن دين في الذمة بغير جنسه جاز مطلقا، سواء بأقل أو بأكثر أو بمساوي، لكن إن كان مما يجري بينهم الربا، صالح عن ريالات بدولارات فيشترط القبض. لكن صالح عبد العزيز قال: لك عندي 10,000، ما رأيك بعد شهر سأعطيك فرسا، يصح. أو قال: بعد كذا سأعطيك كرتون تمر، يصح مطلقا، يعني بأقل أو أكثر، هذا معنى الإطلاق. نعم. قال يعني سواء كان كذا أو كذا، لكن لو كان بجنسه.
قال: وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة،
لأنه يفضي إلى الربا.
نعم. قال: ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم.
نعم، بمعلوم يعني، لكن مجهول بمجهول لا يصح. مجهول يقول: أنت لك عندي مبلغ لكن ما أدري ما هو، وهو صادق، والمقر له أيضا لا يدري ما هو، يقول: أعطني كذا وكذا وسامحك الله. هذا يعني هل يصح الإبراء من مجهول؟ هذه مرت معنا متى؟ البارحة. هل يصح الإبراء من المجهول أو لا؟ هذا في الأموال، ذكرنا هذا في الأعراض في الغيبة، قال: أنا اغتبتك ابرئني، اجعلني بريئا وفي حل من هذه الغيبة. إن كتمها عنه لأجل الإبراء لم يصح، لكن إن كتمها للجهل يقول: لا أدري ماذا قلت فيك، أو لا أدري كم قدر المال الذي لك عندي، خذ هذا المبلغ وسامحني سامحني، قال: أنت في حل، وهات، صح. نعم.
قال: فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول.
يعني حكمها حكم البراءة من المجهول، وتقدمت والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، وذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.